الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نستقبل إن شاء الله حديث عن الفقه الطهارة. وصلنا إلى المسح على الخفين أو على الجوربين أو على الشراب، لأن هذا في العادة هو الذي يلبس الآن الشراب. قال العلماء واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، وما أنكر ذلك إلا الشيعة والخوارج. يعني المسألة ما فيها كلام، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، مسح على خفين.
يعني شيخ الإسلام لو أنا متوضي ونازل البيت متوضي ولابس الشراب،
نعم،
وحصل إن خدت حمام أو شيء
جميل
وحبيت أقلع الشراب وأتوضي، هل ده يخالف
في مسألة في البداية تتعلق بالمسح على الخفين، وهي أن المسح على الخفين إنما هو رخصة من الله تبارك وتعالى، وهذا تيسير من الله عز وجل لعباده المؤمنين. فمن أراد أن يأخذ بالرخصة فلا بأس ولا حرج عليه، كان مريضا أو صحيحا أو مسافرا أو مقيما أو صغيرا أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة. أما من أراد أن يقوم بنزع الخفين ويقوم بغسل الرجلين عند الوضوء فلا ننكر على هذا الإنسان. المهم أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وأن ينشرح صدرك لتلك السنة. يقول لك الموضوع ده هذا هو الخطأ وهذا هو الخلل. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وهكذا فعل الصحابة. ويقول الإمام أحمد رضي الله عنه المسح على الخفين ليس في صدري منه شيء، لأنه ورد فيما لا يحصى من الأحاديث. المسألة واضحة كده؟ طيب خلاص، أنا توضأت وقمت بلبس الجوربين، ثم بعد ذلك أحدثت أو دخلت الخلاء أو تبولت، ماذا أصنع إذا توضأت؟ بدلا من أن تقوم بنزع الشراب يجوز لك أن تمسح على الخفين، وللمسح صفة كما سيأتي. واضح هذه الفائدة؟ قل لي يعني إذا دخلت الخلاء. نعم، تمسح على الخفين بشرط أن تكون يعني لبست الجوربين دول على وضوء، ده شرط أساسي. واضح؟
والنية ليست شرط.
لا ما في مشكلة، النية ليست شرطا، بارك الله فيك. أنا خلاص توضأت في البيت، توضأت وقمت بلبس الجوربين، ثم بعد ذلك دخلت الحمام مثلا أو تبولت، فهل يشترط أن أكون ناويا عند الوضوء في المرة الأولى أنني سأمسح؟ لا، خلاص ما دمت قد يعني توضأت في البداية فهذا يعني هذا هو المطلوب. ثم بعد ذلك يمسح المقيم يوما بليلة، يعني 24 ساعة. يعني مثلا أنا توضأت من صلاة الفجر في الساعة الرابعة وقمت بلبس الجوربين خلاص والشراب ما في مشكلة، أو الخفين أمسح طوال اليوم وكذلك طوال الليل إلى اليوم التالي في نفس الموعد، فبانقضاء المدة بمرور 24 ساعة على لبس الجوربين يبطل المسح خلاص. ثم بعد ذلك أردت أن تمسح على الجوربين لابد أن تقوم بنزعهما مع تجديد الوضوء، ثم بعد ذلك لك أن تمسح عليهما، يعني انقضاء المدة من مبطلات المسح. أما عن المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن خلاص، يعني 24 في 3 يديك كم ساعة؟ 72، بارك الله فيك خلاص، وهذه رخصة من الله. طيب كذلك من مس الجنابة، رجل توضأ وقام بلبس الجوربين ويعني قيل بعد صلاة الظهر مثلا في المسجد أو في بيته، وقام من نومه فإذا به قد احتلم، لا بد أن يغتسل وأن يقوم بخلع الجوربين. واضح من صلاة المس الجنابة. لا العبره 24 يوم وليله، ما هو اليوم والليله مش 24 ساعه.
لا مثلا مثلا
جميل لحد تاني يوم، الله يفتح عليك لحد تاني يوم العصر.
انا خدت يومين او خدت جزء من اليوم.
انت من الميعاد اللي انت بتبدا تمسح فيه، خلي بالك ما ابتداء مده المسح من امتى؟ من ساعة الحدث خلاص، وقيل من أول ما تتوضأ من وقت الوضوء. خلي بالك تفهمني، يعني أنا أحدثت كنت متوضئا خلاص، أبدأ مثلا أنا أديك مثال، توضيت في صلاة الظهر وقمت بلبس الجوربين خلاص بعد صلاة الظهر، وأحدثت بعد صلاة العصر خلاص، وما توضأت إلا وقت صلاة المغرب، أبدأ أمسح أحسب من ساعة صلاة العصر ولا من ساعة المغرب ما أنا توضيت؟ الإنسان مثلا لو أخذ بهذا القول فلا بأس، أو بالقول الآخر، المهم إن إيه مدة المسح مش من ساعة ما تلبس الشراب، لا من ساعة الحدث، من ساعة الحدث مش من ساعة ما تلبس الشراب، من ساعة الحدث. واخد بالك؟ ما دي ماشي ودي ماشي. جميل؟ فأنا لبست الشراب مثلا المغرب، يبقى يوم بليله يعني اقعد لتاني يوم الفجر؟ لا، لتاني يوم المغرب، هي 24 ساعه. تمام؟ طيب المسح ده مصيبه، معلش هذه النقطه في غايه الاهميه. ايه؟ ان احيانا تجد بعض الاخوه يمسح وهكذا. انا عارف ان انتم ما شاء الله عارفين يعني. فهو لو عامل كده طبعا كلنا عارفين ان ده خطا. لكن احيانا تلاقيه يقوم عامل كده. يقول لك ده احتياطي، هذا خطأ. طيب المسح خلاص من ظاهر على فوق، يعني فوق الخف هكذا مرة واحدة. يعني أحيانا جدا الإنسان يقوم عامل كده ويقوم عامل كده، أو يعمل كده وبعدين يرجع يعمل كده، هو الصواب مرة واحدة، في مرة واحدة كده هكذا خلاص مرة واحدة، مش ثلاث مرات. الاثنين مع بعض يعني، هي دي السنة، هكذا مسح صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتوى يعني الشيخ العثيمين يعني بيّن في الفتاوى صفة المسح، واخد بالك؟ طيب أنا كنت يا عم بمسح واحدة وبعدين الثانية يا عم كنت على باطل. لا ما بقولكش كنت على باطل، زي برضه لما اتكلمنا في الغسل، احنا قلنا الغسل كيفية الغسل اغتسال، لا جش ارتسال من الجنابة ما تقلش. واحد مثلا كان جنبا وأخذ غطسة في البحر مع النية، يخرج متوضي ولا لا؟ بالنية، غطس في البحر وعليه دم، ها من يجيب؟ بالنية تجزئ. كذلك برضو احنا وقت الجنابة خلاص ينزل تحت الدش عزك الله، ومع النية انها يغتسل من الجنابة وخلاص تجزئ، صح. لكن الخطوات بقى اللي يتوضا قبل الاغتسال ثم بعد الشق الايمن وبعدين الجنب الايسر وهو كل دي بقى السنن عشان تاخد اجر. فكذلك برضو هو هيجزئ انك لو مسحت دي وبعدين دي، لكن الصواب السنه المسح على الخفين في وقت واحد مسحه واحده، ما همش ثلاث مرات.
في عله في الفقرات التضامنيه يا شيخ؟
نعم
ضهره وجعه
والله ده الامر ده واسع، يمسح وهو قاعد. لا خلاص ده راجل معذور. في واحد مثلا يعني هو اثر شيء طيب ما هوش قادر يعمل كده، خلاص يرفع رجله واعمل او يجلس ويمسح، الامر سهل، الامر سهل، ما يعرفش يمسح بالطريقه الميسره له. المهم ان هو ما يمسحش الا مره واحده ويمسح على ظاهر الخف، ده اللي مطلوب، مش ثلاث مرات ومش من فوق ومن تحت زي ما الناس بتعمل، بعض الناس بتعمل يعني كما رايت. ده الامر سهل، سهل خالص خالص يعني، الشريعه سهله وسبحان. وهتشوف بعد كده صلاه المريض كيف يتطهر المريض وكيف يصلي، تسمع العجب العجاب. قال لك ده حتى لو هو يرى البول، نسأل الله تعالى العافية وأن يعافينا من جميع الأمراض، ورأى الغائط مش لاقي حد يدخله الخلاء، ومش عارف يتوضأ، ومحدش ينفع يوضيه، ومش عارف يتيمم، يوم حد ييممه وهو بخلاءه وحالته ويصلي ويجمع بين الصلوات. انت شايف التأثير؟ وما جعل عليكم في الدين، ما فيش في الدين شد ابدا، ده كله سهل وكله سمح، لكن احنا محتاجين نفهم الدين صح. تاخد بالك، شوف اخر المراحل بيقول لك لما يخلي، بقيت بتكلم بالعاميه كتير، مشكله يا شيخ احمد، حلوه. يقول لك ان تخطر افعال الصلاه على قلب، هو عاجز ان يتحرك، عاجز ان يقوم ويقعد ويقرا التشهد، ينام كده اهو وتخيل ان بيصلي والصلاه صحيحه، مفيش بعد كده. نسال الله تعالى ان ييسر علينا. طيب جميل، عشان بس ما نطولش في المسح على الخفين. طيب في مساله، انسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المساله اللي هي اثرها الحاج عادل بارك الله فيه، قال لك ان انا مثلا او هي شبيهه بها، هو لبس الجوربين على طهاره وبعدين انتقب وضوءه ومسح عليهم وخلعهم وحب يتوضا، وقبل ما يتوضا لبسه تاني، طلع البيت بتاع اتخنق من الشراب قلعه ورجع لبسه تاني، كم توضا في المره الاولانيه؟ يجوز له ان يمسح عليه؟ ما ينفعش. اقولها تاني، رجل يلبس الجوربين او الخفين على طهاره على وضوء، وبعد ان انتقض وضوءه ومسح على الخفين ما في مشكله، قام بنزع الخفين لامر او لاخر، ثم بعد ذلك قام بلبسهما واراد ان يمسح، هل يصح له المسح؟ لا يصح. ليه؟ لان هم ما دخلهمش ايه على طهاره. الغسل من الجنابة أسهل ما يكون، يقال سريعا إن شاء الله. سبق الكلام عن الوضوء، كيف تتوضأ؟ كما يتوضأ أو كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء النيل، ثم بعد ذلك إذا دخلت الخلاء برجلك اليسرى قدمت الرجل اليسرى وقلت الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فلا تذكر اسم الله عز وجل في الحمام، هذا من توقير اسم الله عز وجل في نفسك، لا في الوضوء ولا في الاغتسال، واضح؟ في نفسك، ما تحركش حتى شفتيك بك. وبعدين ستقوم اولا خلاص بغسل الفرج وما حوله من الاذى بالماء والصابون، اول شيء خطوات الاغتسال من الجنابه، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الكفين ايضا بالماء والصابون، وتتوضا وضوءك للصلاه، غرفة من ماء للمضمضة والاستنشاق، تقوم بغسل، قل لي يا عم ده جنوب، هو ده الصح، اسمع انت لسه جنوب وتتوضا، وتغسل الوجهين ثلاث مرات والذراعين من اول اطراف الاصابع، مش تجيب من اول هنا، لا هكذا من ها هنا خلاص، مع غسل المرفق، المرفق ده مهم يا اخو، ثم بعد ذلك تقوم بمسح الراس مقبلا ومدبرا هكذا مع مسح الاذنين، وتسيب رجليك للاخر، انت كده توضيت وضوءك للصلاه بعد ان غسلت العوره بالماء والصابون، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الايمن من راسك ثلاث مرات مع تخليل فروه الراس. احنا هنبدا باليمين في كل حاجه، الجانب الايسر هكذا، ثم بعد ذلك تقوم بغسل الجانب الايمن من بدنك من الامام ومن الخلف ثلاث مرات، وهكذا في الجانب الايسر، ثم بعد ذلك تقوم بصب الماء وان تعمم سائر الجسد بالماء، ثم تنتقل من مكانك تقوم بغسل الرجلين، اخر خطوه للغسل. فاذا خرجت من الحمام خرجت وانت متوضئ، انت فاهمني؟ لا احنا بنعمل ايه؟ ننزل تحت الدش وخلاص في الاخر اتوضا، لا طب ازاي؟ وعند استعمال الفوطه ساقوم بمس العوره، اقول لك اذا مسست العوره بغير حائل فلا بد ان تجدد الوضوء. طب استنى انا عايز اتليف، بعد ان تتوضا وضوءك الصلاه وان تغتسل استعمل الليفه كما شئت مع الصابون، لكن في البدايه لابد ان تستعمل الماء القراح، يعني الماء الطهور النقي في الاغتسال من الجنابه، خلي بالك ما بنقوم نازلين وتلاقي صب جسمه وخرج. اول شيء ان تتوضا وضوءك للصلاه بالماء الطهور بالماء القرح يعني في الصابون. بعد كده تتبع هذه الخطوات، ثم بعد ذلك لك ان تستعمل الصابون كيفما شئت، لكن يحذر من مس العوره. قل طيب انا عايز انظف العوره بعد الجماع او 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 الى اخره، اقول لك هذا في اول الخطوات، ده اول شيء بتعمله. قول لي طب انا هتليف محتاجه اغسل العوره تاني، اقول لك لا، سينتقد الوضوء. واضح؟ اذا فالغسل من الجنابه سريعا بعد النيه وبعد غسل العوره وازاله بعد ازاله ما حولها من الاذى بالماء والصابون، قم بغسل الكفين بالماء والصابون وتوضا وضوءك للصلاه دون ان تغسل الرجلين. قول لي طب انا غسلت الرجلين، لا باس مفيش مشكله، خلاص يبقى انت كده توضات وضوءك الكامل. نبدا او نشرع في الاغتسال من الجنابه، غسل الراس اولا ثلاث مرات مع ايصال الماء الى فروه الراس حتى الجلد هكذا، الجنب الايمن ثم الايسر، وكذلك تفعل مع البدن، ثم بعد ذلك تقوم بصب الماء ان تعمم البدن بالماء، ثم تنتقل لمكانك بعد ذلك وتقوم بغسل الرجلين. فاذا خرجت من الحمام قلت الدعاء، خلاص اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الدعاء بعد الوضوء بعد ان تكون ما تخرجت من غفرانك. اياك ان تنسى الاذكار، هذه الاذكار لك فيها اجر. وايضا انت اذا ذكرت الله قبل دخول الحمام فانك بذلك تكون في حصن حصين من نظر الجن الى عورتك. طب لو نسيت الجن ينظرون الى عورتك؟ يقول ذلك باللسان. ما احنا بقى نتفق على مبدا مفيش اي عباده فيها تلفظ بالنيه
الا في الحج.
قال بعض العلماء يعني دي تلبيه اللي هو لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره وحجا، قال لك ان ده ماهوش رفع الصوت بالنيه، ده اسمه رفع الصوت بالتلبيه بعباده، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يبقى احنا مش هنقول نويت صوت الجماعه، نويت سيب كلمة نويت، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن فالله تعالى مطلع على الخير.
هذا كلام
الله المستعان، خير إن شاء الله.
طب والنسبة للعورة شيخ الإسلام ما هو إلا بضع منك حديث صحيح يعني؟
احنا هندخل كده في حته خلافيه.
عشان بس
الدكاتره هو قال لك ان مس العوره، مس العوره ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء؟ فالعلماء اختلفوا، قال لك ان افضل الاصح الاقوال ان مس العوره ينقض الوضوء بضوابط، ان يكون المس بدون حائل خلاص او بشهوه، تمام كده؟ بدون حائل خلاص، يعني وانت في الحمام مسست العوره، وان يكون بظاهر او بباطن الكف. تشوف في ايه؟ في ضوابط اهو في امور، يعني انا قاعد اهو مثلا في المسجد ومتوضئ وبعدين هكذا، ما تقولش بقى ايه؟ لا ما فيش حائل اهو، انت خد بقى ما فيش مشاكل لان ما فيش حائل. اذا فالامر ميسر. يبقى امتى ينتقد الوضوء؟ اذا مسست عورتي بشهوه او اذا مسست العوره بدون حائل، يعني وانا عريان يعني كده. واضحه المساله؟
يعني بعد
للرجل والمراه
استحمل حبه ثاني؟
لا.
ليه؟
يبقى احنا كده ما قلناش حاجه النهارده يا حاج عادل.
دلوقتي بعد ما غسلنا من غسل الجنابه
ايوه
وقفنا نتليف ونتنضف، مش هتمد ايدك، مش هتلمس، مش هتلمس هنا ولا
ما انت هتغسل العوره في اول خطوه من خطوات الاغتسال. ما عادش تيجي يا امبارح
زادت نظافه
الميه بس
حته بقى زادت نظافه. احنا كده كنا بننقش على الميه، خلي بالك معايا، احنا عايزين نقضى على حته العاده ان احنا بنتوضى بعد الاستحمام. لا انا عايزك تعكس انت يا عم الحاج، لو توضيت من غير انت وانت دون لسه والعوره مش هتقل قضيه، ان لسه انا فعلها كده. احنا لازم معلش معلش احيانا احيانا بارك الله فيك، الواحد مثلا يتعود على حاجه بقاله 20 سنه بيعز على نفسه ان فجاه، لكن شوف وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى. اتكلمنا قبل كده عن الاتباع وقلنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. انت عايز تدخل الجنه اتبع بقى اهو، قالوا سمعنا واطعنا، فتبدا تكيف حياتك على السنه.
بس يقال والله اعلم، هذا حديث ضعيف، الوضوء فوق الوضوء نور،
الوضوء فوق الوضوء نور. هذا الحديث لا صح، لكن انت في حاجه بارك الله فيك انت عايز تقول ان زياده الخير خيرين يعني.
وانا خارج اتوضا.
انت كده هتتوضا مرتين. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد. تعرف المد ده اللي هو ايه؟ اه ايه المد ده؟ تملا كفيك بالميه. ده كان بتوضا. بقول لي ازاي الكلام ده؟ اه انت لو جيت تقتصد ممكن. وبعدين كان يتوضا مره مره احيانا يعني. ممكن تتمضمض وتستنشق مره وتغسل وجهك مره والذراعين مرة بمية قليلة وتمسح راسك وأذنيك وتغسل رجليك بكوبايتين مية. وكان يغتسل بالصاع. قول للصاع ايه هو؟ أربعة أنبل. قول لي يا عم ده الخير كتير وربنا موسع عليك. طب ما أنت ممكن تبقى في الحجة وإحنا اتزنقنا برضه بتروح ورا الجبل ومفيش معاك إلا أزازة مية. واللي دخل الجيش يبقى عارف. وفي نفس الوقت الاقتصاد في استعمال الماء هذا يدل على فقه الرجل. فهمني؟ إذا رأيت الرجل مولعا باستعمال الماء فاعلم أنه لا فقه عنده. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى، يعني يكاد يكون التراب ما يتبلش من تحته من كثرة الاقتصاد في استعمال الماء. يبقى احنا أول حاجة نية وبعدين نتوضأ وبعدين نغتسل وما تمسش العورة بتاعتك. طبعا المرأة غسل المرأة كالرجل تماما بتمام، لكنها تقوم بفك الضفائر عند الاغتسال من الحيض او النفاس. لكن الجنابه لا. المراه مثلا عامله ضفائر تقول لك لازم افك الضفائر. لا والله ما اعرفش اسالك الشيء. يبقى اذا لا تقوم بفك الضفائر الا اذا ارادت الاغتسال من الحيض او النفاس. خلي بالك. لكن اغتسال المراه من الجنابه او وضوء المراه كوضوء الرجل وكاغتسال الرجل تماما بتمام. قل لا طب ينفع اغتسل مع زوجتي وهي وكلانا ينظر الى بعض؟ نعم فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغتسل مع عائشه رضي الله عنها من اناء واحد. انت قل لي بقى في احاديث تحرم نظر الرجل لعوره مراته ويجي له عمه وبتاع؟ يقول لك الكلام ده احنا ما نعرفوش وكلام لا يصح. واضح؟ عشان تبقى فاهم المسائل بس. أو هل يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؟ نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. حديث متفق عليه. انتقل بعد ذلك إلى الاغتسال، يعني إلى الاغتسال الاغتسال المستحب. قبل ذلك قلنا ما يستحب له الوضوء. سؤال كده، ايه الحاجات اللي يستحب لك انك تتوضا لها؟ اتقالت الحصه اللي قبل اللي فاتت. ايه؟ قبل الطعام. ها وايه تاني؟
بعد الحمام.
ماشي. قبل قراءه القران. حاجات مستحبه. ها وايه تاني؟ جميل، الله يفتح عليك. جميل جميل. لا ده لحم الجزور، من اكل لحم جزور فليتوضا. لحم الجزور اللي هو لحم الجمال ده على الوجوب، لكن بنتكلم على الايه؟ بارك الله فيك. طيب قال لك يستحب الاغتسال بعد او عند كل جماع. بمعنى رجل مثلا تزوج امرأتين، نسأل الله تعالى ان يفتح علينا جميعا، او ثلاثا او اربعة. اللي انت بتتكلم براحتك انت لوحدك، اقول لك لا برضو في المحاضرات بقولها ما بخافش، نسأل الله ان يرزقنا. اذا جامع امرأتين خلاص فيستحب له ان يغتسل قبل ان يجامع الثانية. دي مسألة فقهية خلي بالك. وكذلك اذا جامع، خلينا في واحدة الوقت، امرأته واراد ان يعاود الجماع فيستحب. خلي بالك، كل الشيخ قال لازم، انا بقول يستحب يعني تقف حسنات وان تركت فلا سيئات. ده المستحب، بفهم يعني ايه المستحب. بارك الله فيك. فيستحب له ان يغتسل اذا عاود الجماع. جميل. والمستحاضه يستحب لها ان تغتسل عند كل صلاه. يعني ايه المستحاضه؟ يعني المراه اذا رات الدم في غير وقت الحيض ولم تكن نفساء، يعني دم يخرج من قبل المرأة، دم طبيعي، دم جبلة، دي امرأة مستحاضة. ما تقعدش تعذب نفسها بقى كل شوية تقول لك لازم اغتسل ويعني هذه الدورة الشرعية وهذا هو الحيض، وتترك الصلاة وزوجها لا يجامعها. لا، لابد أن تفرق المرأة بين أنواع الدماء. في دماء طبيعية، وهذا الدم هو الذي تراه المرأة في غير وقت فيك، فهذا الدم هو دم طبيعي، فيستحب لها أن تغتسل، وهي أيضا تصوم وزوجها يجامعها. دي امرأة مستحاضة، خلي بالك المستحاضة تختلف عن المرأة الحائض وعن المرأة النفساء. مرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم وزوجها لا يجامعها، خلاص، إلا إذا رأت علامة الطب. أما عن المرأة المستحاضة فزوجها يجامعها وتصوم وتصلي ولا تترك العبادات بحال من الأحوال، لكن يستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة. وكذلك الاغتسال بعد الإغماء، خلاص، الاغتسال إنسان مثلا أغمي عليه يستحب له أن يغتسل بعد الإفاقة يعني. ويستحب الاغتسال من دفن المشرك، يعني أنت دفنت مشركا مثلا عفانا الله وإياكم، يا رجل من أقاربك مثلا، أو كما فعل علي رضي الله عنه لما يعني دفن أبو طالب، خد بالك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا محمول على الاستحباب. الاغتسال للعيدين ويوم عرفة مستحب. الاغتسال من غسل الميت، خلي بالك ذكرت قبل ذلك، للإحرام بالحج أو العمرة، خلي بالك بقى في عقيدة قالك في وقت الإحرام نتقاتل عند الحمامات لابد أن نغتسل، خلي بالك ده مستحب قبل الإحرام في الميقات، ترى ازدحاما يعني ربما يعني أضر بالناس، لابد أن أغتسل، لا يجوز الإحرام، هذا مستحب. يعني لو أنه يعني توارى في مكان أو دخل الحمام وارتدى الإحرام مع النية فهذا مجزئ، أنت فاهمني؟ لا يجب عليك أن تغتسل، فهذا مستحب. الاغتسال لدخول مكة مستحب أيضا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. أخيرا فيما يتعلق بالتيمم، هل يشترط للمتيمم ألا يتيمم إلا من أرض فيها تراب؟ وهل يجزئه التيمم من أرض صخرية؟ هذه مسألة، يعني الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، اختلف العلماء في الصعيد، قيل هو التراب الطهور، وقيل إن الصعيد هو شامل لوجه الأرض، كل وجه الأرض خلاص صعيد. يعني الله يفتح عليك، يعني هذا سؤال يطرح، مش هنجاوب عليه. إنسان ينفع يتيمم من مكان من الأرض ما فيش فطرة؟ نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.